بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني عشرة: لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض. بالنسبة إلى العامل، عنده هذا المال الذي سيتاجر به، فهل رب المال المالك له أن يشتري من مال المضاربة؟ طبعا هو سيبيع إلى الناس، فهل رب المال يشتري من هذا أو لا يشتري؟ يقول ليس له، لا يصح أن يشتري من مال القراض. لماذا؟ لأنه هو ماله، هذا مال القراض مال له، فكيف يشتري الإنسان من ماله؟ ولا أن يأخذ منه بالشفعة. كما تعلمون، الشفعة إذا كان اثنين مثلا شريكين في عقار، هذا له نصف الأرض وهذا له نصف الأرض، أحدهما سيبيع النصف، فالثاني له حق الشفعة، يعني هو أولى من غيره بأن يشتريها أو يشتري النصف الثاني. فهل للمالك حق الشفعة لأنه شريك للعامل في المضاربة؟ يقول لا، ليس له ذلك، لأن هذا أيضا مال له، والإنسان إنما يأخذ بالشفعة في شراء مال غيره لا في شراء مال نفسه. وكذا لا يشتري من عبده القن. لو كان مثلا العبد الذي له هو الذي يبيع ويشتري، فهل يشتري من عبده القن، يعني الخالص الذي هو مالك له بكامله؟ لا، لأن العبد القن هو وما ملكت يداه وما في يده لمولاه، فيد العبد هي يد السيد، فكيف يشتري من نفسه؟ لكن لو كان العبد غير قن مكاتب، فالعبد الذي هو مكاتب ليس ما ملكت يداه لمولاه، بل له أن يبيع ويشتري، فلذلك قال وله الشراء من المكاتب. المسألة الثالثة عشر أو الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة. يعني الآن أنا مثلا أعطيت العامل 10,000 دينار، قلت بشرط أنك إذا أردت أن تتاجر بهذه 10,000 أعطيك بضاعة من عندي تبيعها لي مجانا، بشرط هكذا. إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ، أنا المالك اشترطت أن يأخذ العامل لي بضاعة، يعني أموال أو متاع يبيعه لي هكذا تبرعا، قيل هذا القول للشيخ في المبسوط لا يصح، لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة. فهنا إذا أخذ أموالي أو متاع لي آخر غير مال المضاربة وسيبيعه لي مجانا، فإذا يعمل عمل لا يستحق عليه أجرة، لأنه هو بنفسه رضي أن يبيعه لي مجانا، والعامل في القراض يعمل عملا يستحق عليه أجرة أو يستحق عليه ربح. وقيل هذا قول آخر للشيخ أيضا: يصح القراض. هنا القراض اشترط بماذا؟ بأن يأخذ بضاعة. فهذا على الخلاف في الأقوال، أنه هل إذا كان هناك شرط فاسد يفسد الشرط ويصح العقد، أو أنه لا يفسد الشرط وتبعا له يفسد المشروط وهو العقد، فلذلك قال هناك لا يصح، يعني يفسد الشرط فيفسد تبعا له المشروط وهو المضاربة. هنا يقول لا، يصح المضاربة وإن كان الشرط فاسد. قال ولو قيل بصحتهما كان حسنا، الشرط صحيح والقراض صحيح لإطلاق الأدلة، وعموم المؤمنون عند شروطهم، وتجارة عن تراض، وهذه هناك شرط لا مانع منه، وهذه تجارة وحصل التراضي بين العامل والمالك فلا بأس. المسألة الرابعة عشر، عشرة: إذا كان مال القراض 100 فخسر 10، مال المضاربة كم؟ 100، كم خسر؟ 10. بعد أن حصلت الخسارة وأخذ المالك 10، صار 80، ثم عمل بها الساعي، كان رأس المال 89 إلا تسعا. نعم، إلا تسع، إلا تسع مو تسع، تسع يعني واحد على تسعة. فهنا بالنسبة إلى المال الأصلي كم؟ 100. الآن حصلت خسارة 10، صار 90، أخذ المالك 10، هذه 10 هل لها نصيب في الخسارة أو لا نصيب لها في الخسارة؟ لها نصيب، مو صحيح؟ يعني الآن هذه هو أخذ 10 كاملة، هنا لابد لما حصل الربح تضمن الخسارة في أصل المال، لكن لأنه لو كان ما أخذ 10 ففي هذه الحالة بعد ترجع 10، يصير رأس المال 100 معلوم، لكن لما أخذ 10 هذه 10 كم تساوي من 90؟ الآن صار كم؟ 90، مو صحيح؟ هذه يعني الآن هو 100 أخذت منها 10، أو عفوا كانت 90، رأس المال صار 90، أخذ منه 10، هذه 10 كم تساوي بالنسبة إلى 90؟ كم تساوي؟ تساوي مقدار، هذا المقدار نطرحه من 100 فيصبح الناتج عندنا، عفوا نطرحه من 90، نطرحه من 100 فيصير كم؟ 89، لأن يصير نسبة 10 من 90 يساوي تقريبا يعني أكثر، يعني أكثر من العشر، تفهمين شلون؟ لأن المأخوذ محسوب من رأس المال، المأخوذ وهو 10 هذه أيضا تكون رأس المال، فهو كالموجود، لأن رأس المال كان 100، فلما أخذ 90 أخذ 10، هذه 10 كان حصلت بها تجارة، فهي تكون ماذا؟ من رأس المال الذي حصلت فيه التجارة. قال: فإذا المال في تقدير 90، المال الآن في تقدير 90، فإذا قسم الخسران، الخسران كم؟ 10، وهو 10 نقسمه على 90، لأن هذه الآن المال الذي حصلت به الآن المضاربة بعد ذلك كان 90، فهذه 90 لابد أنها تضمن الخسران الذي حدث فيما سبق، فنقسم 10 على 90، كان حصة 10 المأخوذة 10 لما نقسمها على 90 يصير دينار وتسع، دينار وتسع، يعني كل 10 خسرت دينار وتصبح. تفاجئين شلون؟ كل عشرة خسرت دينار وتصبح. فهذا الدينار والتسع الآن هو صار 90، هذا الدينار والتسع يوضع يعني يطرح من رأس المال من 90، لأنه أخذت عشرة أو تلفت عشرة خسرت عشرة، فصار رأس المال الآن 90، فيوضع ذلك من رأس المال فيصير 89 إلا تسع، لأنه العشرة حصتها من الخسارة كم؟ 1.9. شلون؟ لا، لأن الآن بعد أن ذهبت العشرة الأولى كم صار؟ 90، فصار رأس المال كم؟ 90. فهنا طبعا على فرض أنه بعد ما صار 90 صار ايش؟ صار متاجرة، صار ربح، واخذ المالك عشرة، فرأس المال كم الذي حصلت به الان؟ 90. الخسارة كم؟ نعم، الخسارة هي اساسا كانت عشرة، هذه العشرة نقسمها على كم؟ على 90، لأنه كان 90 ذهبت منها، يعني 100 ذهبت منها عشرة، فصار 90 خسرت العشرة، فصار كل عشرة كم خسر؟ كل عشرة من 90 الجميع خسر عشرة، 90 هذه اللي الآن موجودة هو مو ما كانت هي 100، المئة راحت منها عشرة، هذه 90 الباقية كم نسبة الخسارة؟ طبعا العشرة التي ذهبت نشوف كل عشرة من 90 كم خسرت، لأن 90 خسرت عشرة راحت منها عشرة، يعني راحت عشرة فصار عندنا 90، فكل عشرة من 90 كم خسرت؟ فيصير 1.9، لأن 9 يعني كل عشرة خسرت 1، كل عشرة، لأن هي الخسارة كم عشرة؟ كم عندنا كم عشرة؟ 9، فتسع عشرات كل واحدة خسرت 1، بقي 1 عندنا، فنقسم على 9 بعد يصير 9. المسألة 15، لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها. ممكن المضارب العامل يعني يشتري جارية ويبيع في الجواري، ممكن، لكن لا يتصرف فيها تصرف المالك ويطأها وإن أذن له المالك، لأنه إذن المالك لا يبيح هذه الجارية، لأن الجارية إنما تباح بماذا؟ بالملك أو بالتحليل أو بالعقد، فهنا بالإذن ما تباح. وقيل يجوز مع الإذن، يعني هذا القول للشيخ في النهاية، يعني كأنما الإذن بمثابة التحليل، لكن لا، الإذن شيء والتحليل شيء آخر. لذلك يقول أما لو أحلها بعد شرائها، لما اشتراها صارت طبعا ملك لمن؟ للمالك، أحلها للعامل قال هي حلال عليك، صح أن يطأها. في الحاشية قال أما لو أحلها بالعقد أو التمليك، لا، تمليك شيء والعقد شيء والتحليل شيء آخر. إذا كان أحلها بالهنين نقول أما زوجها صارت زوجة له، لأنها زوجة يجوز للعامل أن يطأها، أو ملكها لأنها ملك له، لا، هنا شيء قسم ثالث وهو التحليل، لا تزال على ملكية المالك وممكن يبيعها العامل، لكن حللها المالك للعامل فيصح. المسألة السادسة عشرة: إذا مات وفي يده أموال مضاربة، هذه الأموال المضاربة إلى مجموعة من الناس، يعني أخذ من زيد ومن عمرو ومن بكر أموال للمضاربة ومات، فإن علم مال أحدهم بعينه نعلم أن هذا المال سلمه زيد، مال واحد بعينه، ففي هذه الحالة يعطى إلى زيد، كان أحق به لأن هذا ماله، مو صحيح؟ وإن جهل نعلم أن هذا مال مضاربة إلى زيد وإلى عمرو وإلى بكر، لكن أين مال زيد وأين مال عمرو وأين مال بكر؟ ما علمنا، كانوا في هذه الأموال سواء، لا يعني مو سواء بمعنى أنه يعني كل واحد يعطى مساوي للثاني، لا، سواء في الاستحقاق، أن هذا يستحق منه وهذا يستحق منه. أما ذاك تلاحظ يعني بمعنى آخر، لو تلف مثلا من هذه أموال المضاربة مقدار، ننظر على حسب النسبة ونعطي. أما ذاك الفرض الأول لا، هو أحق به حتى لو ما بقي شيء آخر، لأن هذا مال له، فإن جهل كونه مضاربة هو يأخذ مضاربة هذا المتوفى، لكن لا ندري هل هذا المال الذي الآن تركه هل هو مضاربة أم غير مضاربة، قضي به ميراثا، نبني على أنه هو من أمواله الخاصة به ويرثها ورثته. إلى هنا تم كتاب المضاربة، وننتقل الآن إلى كتاب المزارعة والمساقات. أما المزارعة فهي أن يأتي رجل إلى مالك أرض ويزارعه، لأن في فرق بين يستأجر الأرض وبين يزارعه، إيجار شيء والمزارعة شيء آخر. الإيجار يعني أنه يستأجر، بكم هذه الأرض مثلا أنت تؤجرني في الشهر مثلا ب500، فهنا بعد أن أدفع أنا كمستأجر أدفع للمالك 500، زرعتها أو لم أزرعها هذا لا شأن للمالك به. أما المزارعة لا، أنني أستأجر منه الأرض وسأزرعها بزرع معين على أن يكون حاصل الزرع مثلا نسبة منه أو حصة منه إلى المالك، مالك الأرض، فتحصل المزارعة على أنه مثلا له ثلث الناتج وأنا علي البذر وعلي العمل في هذه الأرض. لذلك يقول: أما المزارعة فهي معاملة على الأرض. معاملة على الأرض يعني معاملة بين اثنين، واحد مالك للأرض وواحد يزرعها بحصة من حاصلها، بحصة من الحاصل، حصة معينة طبعا تعطى لصاحب الأرض. وعبارتها يعني الصيغة التي تقال أن يقول زارعتك هذه الأرض، أو ازرع هذه الأرض، أو سلمت هذه الأرض إليك لتزرعها، وما جرى مجرى هذه الكلمات، مثل هذه العبارة مدة معلومة، يعني يقول زارعتك هذه الأرض سنة كاملة بحصة معينة مثلا بثلث حاصلها، بحصة معينة من حاصلها، هكذا الصيغة. طبعا ذاك يقول قبلت، ولذلك كانت المزارعة من العقود لأنها فيها إيجاب وفيها قبول، وهو عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ، ليس لهذا أن يفسخ في خلال المدة، وليس لذاك أن يفسخ إلا بالتقايل، تقايل يعني أن هذا يطلب من ذاك أن يقيله، مثل البيع لما أنت تشتري شيء ثم تذهب إلى بيتك وتغير رأيك تأتي إلى البائع تقول أنا بعد إذا يمكن تقيلني، أنا لا أريد هذه السلعة إذا ممكن. يعني طبعا التقايل هذا مستحب وليس بلازم، أنه لا خلاص أنا أرجع البضاعة بما أنه ما فيه شيء وافترق البيعان وليس لخيار فالبيع لازم. هنا كذلك مزارع لمئة سنة ما الظاهر، إيجار يمكن، هو يعني المعروف أنه ناس يأتون إلى أرض أو بستان مهمل فيقول يستأجره من عند المالك إما بإجارة مثلا رمزية أو مجانا لمدة 5 سنين أو لمدة 10 سنين، عادة مثلا 10 سنين، ويشترط عليه المالك أن يزرعها بكذا مثلا نخلة من النوع المعين، كذا مثلا شجرة ليمون، كذا مثلا من الأشجار المعينة، وذاك ينتفع بهذه البستان هذه المدة، بعد 10 سنين ترجع إلى المالك، يعني يأخذها المالك. هكذا يعني بعضهم يعني. أما من الحاصل هني أنا ما سمعت هكذا يصنعون، لعله يمكن. يقول: وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين. فلو أنه مات المالك ففي هذه الحالة يقوم الورثة مقامه، لو مات العامل فذلك يقوم ورثته مقامه حتى تنتهي المدة. وإلا الآن مثلا لو أنه مات العامل وبقي شهرين مثلا على أن تظهر هذه الأشجار النتاج الذي لها، فبعد ما يمكن أنه تبطل لأنه بقي شهرين، وهذه الشهرين بها تحصل المنفعة، وإلا يضيع حق مالك الأرض ويذهب جهد العامل سدى. قال: والكلام إما في شروطه، في شروط المزارعة، وإما في أحكامه. أما الشروط فثلاثة: الشرط الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما، يعني يقول له ثلث، لك ثلث ولي ثلثان، مشاع، يعني ما يعين هذا الثلث، أنا لي الثلث إلا من ذي الجهة وأنت لك الثلثين إلا من ذاك الجهة، لا مشاع. الشرط الثاني أن تتعين المدة لمدة سنة مثلا. الشرط الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها. أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو أن يكون النماء مشاعا بينهما، قال: تساويا فيه أو تفاضلا، سواء كان نص الناتج والنصف الثاني لذاك، أو هذا تساوي في الحاصل حاصل الأرض، أو تفاضل واحد له ثلث وواحد له ثلثان. فلو شرطه أحدهما، أحدهما شرط إيش؟ شرط التفاضل، عفوا شرط أن لا يكون مشاعا، شرطه أحدهم يعني شرط عدم الإشاعة، يعني شرط شيئا قال له لي هذا الثلث لم يصح، لا يصح لأنه لابد أن يكون النماء مشاعا، فهذا الشرط له شيئا بحيث يخرج النتاج عن كونه مشاع. وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه، يعني لو قال أنا سأزرع مثلا الطماطم والباذنجان، أنت لك الطماطم وأنا لي الباذنجان مثلا، اختص كل واحد بنوع من الزرع دون صاحبه، أو لا بنوع هو زرع واحد طماطم، لكن هذا يشترط الزرع الأول وذاك الزرع الآخر، النتاج الأول وذاك النتاج التالي. كأن يشترط أحدهما الهرف، هو المتقدم من الزرع والثمرة، والآخر الأقل. طبعا في بعضها الأقل، وفي بعض طبعات الأفل، والذي يظهر هو الأقل لا الأفل، وإن كان في الجواهر أيضا الأفل، والآخر الأقل وهو المتأخر منه. أو أحدهما يشترط إيش؟ أن يأخذ ما يزرع على الجداول، والآخر ما يزرع في غير الجداول. هذا إذا صار الناتج أو النماء غير مشاع فلا يصح. ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل، يعني لو قال واحد منهما أنا لي مثلا 100 كيلو من التمر والباقي بيننا مناصفة، وما زاد عليه على هذا 100 كيلو بينهما، لم يصح لجواز أن لا تحصل الزيادة، لعل الناتج فقط 100 كيلو، مو معلوم أنه تحصل زيادة أكثر. أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة، يعني قال له المالك، قال للعامل، قال على أن تعطيني 100 دينار بالإضافة إلى الحصة وهي الثلث مثلا، اشترط شيئا يضمنه مثل 100 دينار مضافا إلى الحصة وهي الثلث. طبعا ذاك إذا وافق لابد أنه قادر يؤديه. على كل حال هو قادر أو غير قادر، بما أنه رضي بالشرط فإذا صحت المعاملة إذن لابد أن يكون ملزم بها. قيل هذا هو المشهور عند العلماء، يصح، يعني إذا اشترط شيء آخر معين يضمن من غير النتاج يصح. وقيل هذا لم يعرف قائله يبطل، والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده. باعتبار طبعا عموم المؤمنون عند شروطهم، وتجارة عن تراض وغير ذلك. وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير. بأي معنى؟ يعني لو أنه هو سيزرعها شعير، هنا طبعا مو مساقات أو مزارعة، مو مزارعة وإنما إجارة، يعني آجرتك هذه الأرض بشيء من نتاجها. إجارة الأرض للزراعة ذاك بيزرعها إيش؟ بالحنطة أو بيزرعها بالشعير، فالإجارة ما هي؟ من ما يخرج منها. تفهمين شلون؟ يقول هذا مكروه، والمنع أشبه بأصول المذهب وبقواعده، لأنه لابد أن تعتبر ملكية الأجرة. طبعا هذا سينتفع بالأرض بالزراعة، لابد أن تكون الأجرة مملوكة إما خارجا أو ذمة، وهنا طبعا سيعطيه من نتاج الأرض، من نتاج الأرض، يعني ليس في ذمته شيء، إذا خرج النتاج أعطاه، يعني لا يضمن شيء في الذمة، وهذا لا يصح. لابد الإجارة أن تكون مملوكة إما في الخارج أو في الذمة. نعم، أحسنت، يعني أنه بنفس الشيء. يعني الآن هو سيزرعها بالحنطة، سيزرعها حنطة والإجارة حنطة، أو سيزرعها شعير والإجارة شعير من نفس الحاصل الذي منها، من نفس حاصلها، لا أنه حنطة ثانية يقول لي مثلا أنا سأزرعها حنطة لكن أعطيك مثلا 5 أكياس في الذمة، يعني بغض النظر منها أو من غيرها يكره. والمنع أشبه كما تلاحظون في الحاشية، ذكر أن هناك بعض الروايات من ضمنها خبر الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام، قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. هكذا يعني بعض الروايات موجودة. حددها بالشعير والحنطة باعتبار المثال، يعني مو لازم أنه خصوص، لأن تلاحظوا نفس الرواية: إجارة الأرض بالطعام، هذا كمثال أنه حنطة أو شعير. وأيضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، يعني لو أنني مثلا استأجرت أرض لكن المالك يجوز لي أن أؤجرها على أشخاص آخرين، فأنا استأجرتها ب1000 وأؤجرها إلى شخص آخر ب1500، ففي هذه الحالة أيضا هنا مكروه باعتبار أنه يكسب ربح بدون ما يبذل أي شيء، يعني لا هو مالك للأرض ولا هو عامل، إلا أن يحدث فيها حدثا، إلا أن يحدث شيء يسبب أنه به يعني يستحق هذه القيمة أو يستحق هذه الإجارة، تفاوت في الإجارة الذي سيأخذه. هذا إذا كان بنفس الجنس، يعني استأجرها ب100 كيلو من التمر وآجرها ب150 من التمر، أما لو آجرها ب150 من الحنطة لا بأس، أو يؤجرها بجنس أو بجنس غيرها، أو بجنس غيرها، يعني جنس غير الأجرة التي استأجرها عليه. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. هنا طبعا في الجواهر ذكر أو يؤجرها بجنس غيره، بالتذكير لا بالتأنيث. الشرط الثاني هو تعيين المدة. قال: وإذا شرط مدة معينة بالأيام، أنه يأخذ هذه الأرض ويزرعها إلى مثلا 200 يوم، أو بالأشهر 5 أشهر، صح، ولو اقتصر على تعيين المزروع، قال: أنا سأزرع فيها مثلا طماطم، أو سأزرع فيها مثلا باذنجان، من غير ذكر المدة، ما ذكر لا شهر ولا أكثر، فوجهان: الصحة وعدم الصحة. أحدهما أنه يصح، لأن لكل زرع أمدا، كل زرع له أمد معين وزمان معين، فلما قال مثلا أزرع الطماطم، معلوم الطماطم متى يزرع ومتى يجنى، فيبنى على العادة كالقراض. مثل المضاربة، لو أنه لم يعين مدة وهو سيبيع شيء معين، ففي هذه الحالة معلوم أنه مثلا أو سيزرع شيء معين، والمال من أحدهما والجهد من الآخر، معلوم أنه سيزرعه إلى حصول الناتج، والقول الآخر أو الوجه الآخر يبطل، لأنه عقد لازم، المزارعة عقد لازم، فهو كالإجارة، كأنه طبعا استأجر هذه الأرض، فيشترط فيه تعيين المدة، دفعا للغرر حتى لا يحصل تغرير من أحدهما إلى الآخر. قد نقول هنا لا غرر لأنه هذا معين، أمد الزرع معين، قال لا، لأن أمد الزرع غير مضبوط، فقد يطول، قد تختلف الأهوية، قد تقل المياه، فيطول الأمد وهو أشبه أنه لا بد من تعيين المدة بالأيام. يقول ولو مضت المدة والزرع باق. نعم، المدة المعينة المتفق عليها انتهت، والزرع لا يزال باقي ولم يجنى، باعتبار أنه ما يعني نتج، كان للمالك إزالته، المالك لأنه آجر يعني اتفق معه على مدة معينة انتهت خلاص، الآن هو أولى بالتصرف في ماله، الناس مسلطون على أموالهم على الأشبه، سواء هذا التأخر كان بسبب الزارع كالتفريط، هو أهمل في سقايتها وفي العناية بها، أو كان هذا التأخر في النتاج من قبل الله سبحانه كتأخر المياه، المياه مثلا تأخرت، سقوط الأمطار تأخر، أو تغير الأهوية، صار الهواء غير ملائم بحيث أنه يعني ما صار يعني الحاصل نضج بسرعة، وإن اتفق على التبقية. طبعا المالك له أن يزيل، لكن مو واجب عليه يزيل، لأنه يجوز له أن يتصرف في ملكه كيف شاء، فإذا اتفق معه على أنه يبقي هذا الزرع جاز بعوض وغيره. يقول له المزارعة كان لمدة 5 أشهر، الآن أنت كم ستبقي؟ يقول 2 شهر، يقول هذه إجارة، هذه إجارة بالإضافة إلى تلك المساقة، هنا في هذه المدة الزائدة إجارة، لكن إن شرط عوضا، إذا بدون عوض وبقي حتى يخرج النتاج كان بها، إذا كان بعوض افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة، كم هذه المدة؟ 1 أو 2 شهر حتى يكون إجارة صحيحة، الإجارة لابد فيها من ضبط المدة. ولو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة، قال له هذه الزراعة والمزارعة ستكون لمدة مثلا 5 أشهر، فإذا لم يحصل النتاج أنا لي الحق أن أؤخر، يعني تقول المدة أيضا، شرط في العقد تأخير إن بقي بعد المدة المشترطة ولم يتم نضجه. لو شرط التأخير مدة ولم يعينها بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة. إذا قلنا لابد أن المدة تكون محددة، هنا اشترط التأخير ولم يعين كم سيؤخر، فإذا الشرط هنا باطل فيبطل به العقد. ولو ترك الزراعة، هو اتفق معه على أنه على المزارعة، فأخذ استلم أو تسلم الأرض ولم يزرعها، فمن جهة المالك لا يعلم بناؤه أن ذاك يزرع، وهذا ترك الزرع حتى انقضت المدة، لزمه أجرة المثل، لزمه أجرة المثل لأنه أخل بالمزارعة وأخذ الأرض، فطبعا يستحق، يعني صارت المساقاة عفوا المزارعة باطلة، فإذا بطلت المزارعة وهذا تسلم الأرض فلا بد أن يدفع أجرتها. ولو كان استأجرها لزمت الأجرة، يعني في فرق، إذا كان أخذها على أنها مزارعة وما زرعها إذن ما وقعت إجارة، فهنا نرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل، لأنه ما يمكن حق المالك يضيع. أما لو كان استأجرها، طبعا إذا استأجرها يعني هناك أجرة مسمى، لزمت الأجرة المسمى، الأجرة المتفق عليها لابد أن يدفعها إليه، أما بالنسبة إلى الشرط الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.